الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الأول في الأوامر، وفيها فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة. يقع كلامنا في أول مقصد عقده صاحب الكفاية في كتاب كفاية الأصول، وهو حسب سيرة الأصوليين قبله كانوا يتكلمون في أول مسألة من مسائل علم الأصول حول أحكام والنقاط التي تدور حول الأوامر. لذلك صاحب الكفاية على الله مقامه مشى على هذه السيرة وذكر الأوامر. وقيل أنه لماذا الأصوليون قدموا بحث الأوامر على النواهي، لأن المقصد الأول في الأوامر والمقصد الثاني في النواهي. قيل أنه الأوامر أمر وجودي، والنواهي أمر عدمي، ومقتضى شرافة الوجود وفضيلته على العدم أن يقدم البحث في الأوامر عن البحث في النواهي. هذا بعد ضعفه واضح، لذلك احنا عبرنا عنه بقيلة. نقطة هنا تأكو حول عنوان البحث، أن الأوامر حسب الظاهر جمع للأمر، والأمر مصدر، وهناك قاعدة نحوية موجودة في علم النحو أن المصدر لا يجمع، فكيف الأمر جمع وذكر بعنوان أوامر؟ لذلك أجيب عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال بعدة أجوبة، لعل مذكور في بعض الحواشي على الكفاية 3 أو 4 أجوبة. لا نطيل الكلام في ذكر الأجوبة، لعل أفضل الأجوبة هذا الجواب، أنه الأمر صح هو مصدر، ولكن ما لا يراد من الأمر هنا المفهوم المصدري، وإنما المراد منه الطلب، فهو أريد منه الدال، ولكن المراد الواقعي هو المدلول. ما يدل على الطلب ما هو الأمر، فمقصودهم من الأمر الطلب، والطلب فعل، لذلك يمكن أن يجمع بأوامر. يعني عندما نقول أنه الأوامر جمع الأمر، يعني مجموعة طلبات وما طلبه أو ما يطلبه المولى من عبده، هذا المقصود. لذلك جمع الأمر بصيغة الأوامر. وإن كان هناك رأي آخر لعل هذا أفضل من زاوية أخرى، أن الأمر وإن كان مصدرا، والمصدر لا يقع جمعا، إلا أن المصدر لا يقع جمعا قياسا لا سماعا، وأوامر جمع للأمر بالجمع السماعي للقياسي. هذا الجواب الثاني يخلص نفسه بعد من فلسفة أن المصدر لا يشتق أو لا يجمع. يقول هذا السماعي، إذا طبقت عليه قانون السماعي، فقانون السماعي راح يكون قانونا بعد هو مبتني على التسامح، إذن لا مانع أن يكون الأمر مصدره أوامر. إيه نعم، لعل وجهه هو هذا، أنه الأمر هذا من مثلا من سنعبر هذا التعبير من الأخطاء الشائعة، مو من الأغلاط، من الأخطاء الشائعة أنه ما يسمونها أوامر. ولكن المشكلة أنه مو مسألة فقط في عنوان البحث، إحنا الآن في كثير من كلماتنا وعباراتنا في الأصول نستخدم هذا الكلمة، أوامر مولوية، أوامر إرشادية، أوامر ظاهرة في الوجوب، أوامر دالة على الاستحباب، موجودة في الفقه والأصول. إذا كانت هناك مجرد اصطلاح، لماذا هذا الاصطلاح هل قد مستعمل؟ هذا معناته أنه إلى وجه، إما أنه جمع سماعي، وإما أنه الأمر أخذ بمعنى الطلب، والمراد من الأوامر يعني مجموعة طلب ومتطلبات التي يطلبها المولى من العبد. إيه بعد على التحال هذا التسامح موجود في العبارة أريد المدلول وذكر الدال الدال على الطلب الأمر، ولكن المراد من الأمر مد أمر، وإنما المراد منه مدلوله وهو الطلب. وعلى كل حال جعل البحث صاحب الكفاية أعلى الله مقامه في هذا الأوامر في فصول، والفصل الأول جعله متعلقا بمادة الأمر، والمراد من مادة الأمر يعني كلمة الألف والميم والراء، هذه المادة يبحث حولها في جهات أربعة. الجهة الأولى أنه هذه الكلمة أمر أو أمر أو يأمر، هذه الكلمة الأمر ما هي معناه أو ما هي معانيه؟ وقع نزاع بين الأصوليين، ولعل هناك أقوال متعددة أشار إلى ثلاثة منها صاحب الكفاية. القول الأول أن لفظ الأمر مشترك بين معاني بنحو الاشتراك اللفظي. القول الثاني أن لفظ الأمر مشترك بين المعاني بنحو الاشتراك المعنوي. والرأي الثالث هو رأي صاحب الفصول الذي قال أنه لفظ الأمر مشترك معنوي بين الطلب والشأن. والرأي الآخر هو رأي صاحب الكفاية، في بداية الأمر قال أنه مشترك لفظي بين الطلب والشيء، ثم في نهاية المطاف رجح الطلب وقال أنه طلب. جاء بعض المحشين وأشكل، وهذا تناقض بين الصدر كلام صاحب الكفاية وذيله. مولانا ليس هناك تناقض، وليس كلامنا في حكم إلزامي أو نفي، كلامنا في الاصطلاح. رجح مرة أنه مشترك لفظ بين الطلب والشيء، ومرة قال لعله الأرجح هو الطلب، وسنذكر وجه الأرجحية في خلال البحث. أما المعاني التي أشير إليها فلم يحصها صاحب الكفاية، وإنما أشار إلى ستة تقريبا أو سبعة من المعاني. أنه مرة يراد منه الشأن، مثل ما يقال شغلني أمر كذا يعني شأن كذا. مرة يراد من الأمر الفعل، وما أمر فرعون برشيد يعني وما فعل فرعون برشيد. مرة يراد منه الفعل العجيب، فلما جاء أمرنا. مرة أنه يراد منه الشيء، وهو رأيت اليوم أمرا عجيبا. وما شاكل ذلك، صاحب الكفاية يقول أنا أرى أنه هذه المعاني ليست معاني للفظ الأمر، وإنما لفظ الأمر موضوع للطلب والشيء. هذه المعاني وقعت مصداقا لهذه المفاهيم، مثلا عندما قال شغلني أمر كذا يعني شيء، ولكن هذا الشيء وهذا المعنى صار مصداقا للشأن يعني شأن، يعني ينطبق عليه مفهوم الشأن. أما مو أنه الشأن هو مفهوم الأمر، لذلك هذا اشتباه بين المصداق وبين المفهوم. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية بالنسبة إلى مختاره. زين، شنو الدليل على أنه أنت تعتقد أن الأمر مشترك لفظ بين الطلب والشيء؟ لعل دليله من خلال عبارته يظهر أنه التبادر، أنه الأمر تارة يتبادر منه الطلب إذا فرضنا أنه صدر من المولى أو من العالي كما سنذكر إن شاء الله، وإما يستقطب في الشيء باعتبار أن الجامع بين هذه المعاني الشأن والفعل والفعل العجيب والشيء والحادثة وما شاكل ذلك كلها مفهوم الشيء. لذلك شنو المانع أن نقول وضع للشيء الذي له مصاديق متعددة بحسب المفاهيم المتعددة، وفي نفس الوقت أيضا وضع للطلب باعتبار أنه في الفقه والأصول يراد منه الطلب. وقيل أنه وضع للشيء في المعنى اللغوي ووضع في المعنى الاصطلاحي للطلب، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، لأنه عادة الأصوليون لا لا يتجاوزون عن المعنى اللغوي ولا يعدلون عنه إلا بدليل خاص. ماكو مانع نقول أن الأمر أي كلمة أما الآف الألف والميم والراء هذا اللفظ موضوع للطلب وللشيء بنحو الاشتراك اللفظي ولا مانع منه. فحاصل استدلاله هو نوع من التبادر والرجوع إلى الوجدان الذي أن الأمر إذا استعمل في الطلب يكون بنحو الحقيقة وإذا استعمل في الشيء أيضا يكون بنحو الحقيقة. غاية ما هناك أن ذلك الشيء تارة ينطبق عليه مفهوم آخر وتارة لا ينطبق، تارة ينطبق عليه مفهوم الفعل، الفعل العجيب، الشأن، الحادثة وما شاكل ذلك، وتارة لا ينطبق عليه إلا مفهوم الشيء. نطبق هذا البحث. المقصد الأول في الأوامر وفيها فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. الجهة الأولى طبعا هي أربعة كما سنشير إليها، أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها الطلب كما يقال أمره بكذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا أي فعلنا العجيب، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا يعني شيئا عجيبا، ومنها الحادثة أنه وقع أمر في بلد كذا يعني وقع حادثة مثلا، ومنها الغرض كما تقول جاء زيدون لأمر كذا. ولا يخفى أن عد بعضها من معاني من اشتباه المصداق بالمفهوم. كيف؟ يذكر مثالا يقول ضرورة أن الأمر في قولنا جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام أي اللام الداخل على الأمر قد دلت على الغرض. ليش؟ لأن اللام لام الغرض. مثلا جئت لرؤية فلان يعني لغرض رؤية فلان، جئت للدرس يعني لأجل غرض الدرس، جئت لأجل للصلاة أي لأجل الصلاة. إذن لا يكون هناك دلالة لكلمة الأمر على الغرض، وإنما ترجع الدلالة إلى اللام. نعم يكون مدخوله أو مدخولها يعني مدخول اللام مصداقا للغرض. طب ليش مصداقا للغرض؟ لأن المراد من الأمر هنا شيء، والشيء قد يكون مصداقا للغرض، وقد يكون مصداقا للحادثة، وقد يكون مصداقا لمثلا فعل عجيب أو ما شاكل ذلك. حتى قيل أن الشيء أصلا هو المفهوم الأصلي للأمر، هذا أحد الأقوال الذي يشار إليه في المقام، وأن الطلب هو من مصادق الشيء. أمره كذا يعني طلب منه شيئا، بس ولكن هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ لأنه إحنا إذا نقول أمره كذا يحتاج إلى مؤونة زائدة وتقدير. أمره كذا يعني شنو؟ يعني أنه شيء طلبه، يعني في الحقيقة هناك شيئان، شيء وطلب، والحال أنه المتبادر في الذهن أمره كذا يعني طلب منه كذا، المتعلق واضح. فافهم إشارة إلى أنه قد يقال أن اللام لا تدل على الغرض، وإنما كلمة أمر هي دالة على الغرض، ولكن دلالتها على الغرض مو من باب الوضع، من باب المصداقية. ليش إحنا نؤكد نقول اللام؟ لعله واحد يقول أن اللام هنا لام التأكيد والأمر يدل على الغرض، ولكن من باب أن الأمر أريد منه شيء أي لشيء كذا، وهذا الشيء مصداق للغرض. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب، وكذلك في مثال الحادثة، وكذلك في مثال الشأن. وبذلك ظهر فساد ما في دعوى صاحب الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوليين يعني الطلب والشأن. لا ليس كذلك، ولا يبعد دعوى كون الأمر حقيقة في الطلب في الجملة والشيء بالاشتراك اللفظي. ليش بالاشتراك اللفظي؟ باعتبار أنه إحنا نجعل تباين بين الطلب والشيء. أما إذا قلنا أن الطلب مصداق من مصادق الشيء بالمعنى العام، خب راح يكون هناك شنو؟ اشتراك معنوي، يعني الأمر وقع أو وضع للشيء، ولكن الشيء تارة طلب وتارة غير الطلب. ولكن هذا خلاف ظاهر عبارة صاحب الكفاية، وخلاف هو الوجدان اللغوي والعرفي. لذلك شي يقول؟ يقول هذا بحسب العرف واللغة. العرف يعني رجوع إلى التبادل والوجدان، اللغة يعني رجوع إلى كتب اللغة. بعد صاحب الكفاية أستاذ في الاختصار، هو في الاختصار في المطلب. لذلك يقول بحسب المعنى اللغوي لا يبد أن يقال أنه مشترك لفظي بين الطلب والشيء. أكون نكتة في عبارته، ليش قال في الجملة؟ باعتبار أنه سنذكر في الجهة الثانية أن مطلق الطلب ليس أمرا، وإنما الطلب من العالي، لذلك قال في الجملة. وأما بحسب الاصطلاح، هذا كله بمعنى اللغوي. نجي إلى معنى الاصطلاح الذي نريد أن نركز عليه أكثر. المشهور والمعروف بين الأصولين وبتبعهم الفقهاء أن لفظ الأمر موضوع للقول المخصوص، والمراد من القول المخصوص صيغة افعل. لذلك إنما قيل مثلا جاء أمر من المولى، يعني صدرت صيغة أمر افعل، أو أنه المولى أمرني بالصلاة، يتبادر بحسب الاصطلاح الفقهي والأصولي أنه يعني قال لي صل. فإذن المراد من لفظ الأمر صيغة إفعال، أي القول المخصوص. صاحب الكفاية يقول إذا كان المراد هو القول المخصوص، الإشكال الأول الذي يرد على هذا المعنى الاصطلاحي أنه لا يقبل الاشتقاق. ولكن شلون يشتق؟ شلون لا يقبل الاشتقاق؟ لأنه راح يكون من الجوامد. لفظ الأمر موضوع لصيغة إفعال، مثل ما نقول لفظ الكلمة، لفظ المفرد، لفظ الكلام، هذا ما يشتق بعد، ما في اشتقاقات. لفظ الأمر فيه اشتقاقات، أمر، يأمر، مأمور به، مأمور عنه مثلا، أو متعلق الأمر، أو متعلق المأمور به. هذه اللفظة فيها عدة اشتقاقات، أمر، يأمر، تأمر، يأمراني، يأمرون، أمرت، آمرة، مأمورة، وغير ذلك. والحال أن لفظه لفظ جامد، كيف صار هذا مشتقا؟ لذلك يريد يجاوب على هذا الإشكال. هذا الجواب الذي أذكره بالبداية هذا أنه نحن نقول صح المعنى الاصطلاحي هو القول المخصوص، ولكن لوحظ فيه المعنى اللغوي مع كونه معنى اصطلاحي، يعني فيها أيضا إشارة وتلويح للمعنى اللغوي وهو الطلب. والطلب كما ذكرنا قابل الاشتقاق، طلب، يطلب، طالب، مطلوب، مطلوبة، طالبة، كذلك آمر، آمرة، مأمورة، وما شاكل ذلك. إذن نقول المعنى اللغوي لوحظ فيه. بعد ذلك صاحب الكفاية يتوقف في هذا التفسير، يقول ما هذا مشكل، إذا عندنا معنى اصطلاحي يعني معناته شنو؟ معناته أن هذا اللفظ نقل عن المعنى اللغوي وصار معنى اصطلاحي، بعد ما يصير بعد النقل إحنا نلاحظ المعنى اللغوي، هذا صار جمع بين متناقضين أو متضادين. إما هذا اللفظ منقول عن المعنى اللغوي، وإما ليس منقولا. إن كان منقولا فالمعنى اللغوي ألغي وكالعدم، إن لم يكن منقولا فلا وجه للمعنى الاصطلاحي، لابد أن نرجع إلى المعنى اللغوي. لذلك جاء بتفسير آخر، وهو أن نقول أن لفظ الأمر أريد منه القول المخصوص، ولكن فيها معنى كنائي، أريد من القول المخصوص مدلوله. قول المخصوص دال، مدلوله ما هو؟ الطلب. لذلك لأنه أريد منه الطلب هنا يقبل الاشتقاق. لذلك يقال أمر يعني طلبه، يأمر يعني يطلب، آمر طالب، مأمور مطلوب. هذا حاصل تحقيقه في المعنى الاصطلاحي. وأما بحسب الاصطلاح أي اصطلاح الأصولين والفقهاء، فقد نقل الاتفاق، الناقل هو صاحب الفصول، على أنه إحنا مكلمنا في الاتفاق المشهور هو هذا على أقل تقدير. هسا الدعوة الإجماع من صاحب الفصول تكون تامة أو غير تامة، هذا مو ما يهمنا. المعروف المشهور أن الأمر في اصطلاح الأصولين يعني صيغة افعل، على أنه حقيقة في القول المخصوص بين قوسين صيغة افعل، ومجاز في غيره، ولا يخفى أنه عليه يعني على أساس أنه حقيقة في القول المخصوص لا يمكن منه الاشتقاق. ما نقدر نقول أمر يأمر آمر مأمور جامد، فإن معنى حينئذ لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاقات منه أي من لفظ الأمر ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر. هذا إشارة إلى الجواب الأول، بس بعبارة كلش فنية. يقول يعني يمكن أن واحد يقول مولانا الصحيح هذا صيغة افعال موضوع ومعنى لفظ الأمر، ولكن في نفس الوقت هم عندما يشتقون من الأمر أمر ويأمره كأنما لاحظوا المعنى اللغوي. لذلك شي يقول، يقول مع أن الاشتقاقات من لفظ الأمر ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، يعني نعترف بالعدول وبالنقل لا بالمعنى الآخر. مقصود من المعنى الآخر يعني ماذا؟ يعني المعنى اللغوي ظاهره هذا، ولكن كأنما فيها شائبة المعنى اللغوي. فتدبر جيدا، بس هو يدري أن هذا محل التأمل، لأن هذا راح يزاحم العدول. إذا أنت تقول أن المعنى مصطلح ومنقول، إذن المعنى اللغوي بعد ما إله دور أصلا، شلون يشتق بحسب المعنى اللغوي؟ لذلك عدل إلى مطلب أدق من ذلك، وهو بحث الكناية. ويمكن أن يكون مرادهم، هذا عدول عما سبق، مراد الأصولين بالأمر هو الطلب بالقول لا نفسه، يعني مو نفس الأمر، أو لا نفس القول يعني الأمر، تعبيرا عن الطلب بما يدل على الطلب. يعني أريد الطلب ولكن ذكرت دال وهو القول المخصوص، أريد المدلول ولكن ذكرت دال. مثل ما نقول رأيت الدخان، أنا بدل ما أقول رأيت الدخان أقول رأيت النار، ولكن أنا لم أرى النار حقيقة، أنا رأيت الدخان، أردت من النار ما تدل عليه النار وهو الدخان. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر هنا صرح به. يا صاحب الكفاية مفروض من البداية تقول قول المخصوص شنو. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الأمر. ليش قال إذا أراد العالي بها الطلب؟ لأنه سنذكر إن شاء الله أن العلو شرط في الأمر، يكون من مصادق الأمر، لكنه بما هو طلب مطلق أو طلب مخصوص. طلب مطلق إذا لم نعتبر العالي، أو طلب مخصوص إذا اعتبرنا العلو والعالي. إذن نقول هكذا القول المخصوص أو صيغة أمر أريد منه الطلب، ولكن لو صدر هذا الأمر من العالي يكون مصداقا للأمر أي للطلب المخصوص. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت الناقل ولا مشاحة في الاصطلاح. ليش الأمر سهل لو ثبت الناقل؟ يعني قلنا أن القول المخصوص هو المعنى المنقول إليه، والطلب والشأن على رأي صاحب الفصول، أو الطلب والشيء على رأي صاحب الكفاية هو المعنى اللغوي. ليش يقول الأمر سهل؟ لأنه ما في ثمرة، لأنه مسلم أن بحث الأصولين والفقهاء يدور حول قول المقصود. سأذكر إن شاء الله من الجهات المهمة التي سنتكلم عنها أن لفظ الأمر هل هو حقيقة في الوجوب أم لا؟ الصيغة تفعل، ليس الكلام في الشأن ولا في الشيء ولا في الطلب. صيغة الأمر تدل على الوجوب التعييني أو التخييري، صيغة الأمر تدل على الوجوب العيني أو الكفائي، صيغة الأمر تدل على الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري، صيغة الأمر تدل على الوجوب المولوي والتكليفي أو الوضعي والإرشادي، هذا كله يدور حول صيغة الأمر. إذن البحث ما فيه ثمرة. هسه احنا نقول الأمر بنحو القول المخصوص معدول إليه، منقول إليه، أو أنه لا، المعنى اللغوي مراد وهذا مجاز. قد واحد يقول نعم الأمر حقيقة في الطلب والشيء، ولكن مجاز في صيغة مخصوص، ولكن مجاز الذي أخذ مكان الحقيقة بكثرة استعماله في الفقه والأصول هم لا مانع منه. إذن الأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الإصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل على ذلك المعنى فيما إذا ورد بلا قرينة. وين بلا قرينة؟ يعني في غير الخطابات الشرعية، لأنه في الخطابات الشرعية معنى الصلاحي عندنا وهو القول المخصوص. وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حاجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي، هذا إشارة إلى أحد الأقوال، أو المعنوي إشارة إلى قول آخر، أو الحقيقة والمجاز الذي أشرنا إليها الآن أن الأمر حقيقة في الطلب مثلا أو في الشيء، ولكن مجاز في سائر المعاني التي موجودة في القرآن. سائر المعاني الموجودة في القرآن ما هي؟ الحادثة والشيء والفعل العجيب والفعل، ذكرنا الآيات التي كانت تشير إلى ذلك. زين، يبقى شيء في نهاية المطلب، أنه قيل أنه نحن إذا شككنا بين الاشتراك اللفظي، يعني ما ندري لفظ الأمر هل مشترك بين المعاني التي ذكرت في القرآن أو كذلك في السنة إذا كانت هناك خطابات فيها معاني متعددة، أو مشترك معنوي أو حقيقة في معنى ومجاز في الباقي. خب، قيل أن المجاز يقدم على الاشتراك اللفظي والمعنوي، وقيل أن الاشتراك اللفظي يقدم على الاشتراك المعنوي، وقيل أنه لا، الناقل مقدم على الاشتراك اللفظي لأنه أقل مؤونة. هذه ذكرناها سابقا في مقدمات البحث، إشارة إلى الأحوال الخمسة لللفظ في التنبيهات المتقدمة، وقلنا أن هذه المرجحات كلها ظنية لا دليل عليها. لذلك صاحب الكفام يقول هنا المهم إذا حصل عندنا يقين بأن المراد الجدي ما هو من لفظ الأمر فهو، ما حصل شككنا أن المراد منه هو الشيء أو الحادثة أو الطلب أو القول المخصوص، نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، لأنه ما عندنا ما يدل على ترجيح إحدى هذه الأحوال على الأخرى. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال إشارة إلى الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز، لو سلم وهي شنو غير مقبول أنها مجرد ظنون ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض لو كان هناك تعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. أكو نقطة مهمة هنا ذكرها صاحب الكفاية، نقطة جدا مهمة في آيات القرآن، أنه قد واحد يقول أنا أصلا لا أسلم بالتعارض ولا أسلم بالمرجحات ولا أقبل مثل ما يقول صاحب الكفاية، ولكن بعض مرات في الآية أكو معنى ظاهر من الآية، مثلا أنه جاء فلما جاء أمرنا، جاء أمرنا يعني فعلنا، صاحب الكفاية يقول إذا معنى ظاهر بعد إحنا ما نعدل عنه، ليش؟ لقاعدة حجية الظواهر، ولكن هذا الظهور منشأه قرينة حالية، قرينة مقالية، شهرة المجاز أو الوضع للاشتراك الوضع اللفظي أو الوضع للاشتراك المعنوي، ما يهمنا. إذا أحرزنا ظهور لفظ الأمر في آية من الآيات الشريفة في معنى من المعاني نسلم به، ولكن من شاءه لا نعلم، أن هذا الظهور نشأ من كثرة الاستعمال من كونه مجازا مشهورا، من أن هناك قرينة أو واضح أو اشتراك لفظي أو معنوي، أي شيء كان. نعم، لو علم ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه، ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق، فليحمل على ذلك المعنى، وإن لم يعلم أن لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى بالخصوص أو فيما يعمه، بالخصوص بنحو الحقيقة، فيما يعمه بنحو الاشتراك اللفظي. كما لا يبعد أن يكون هذا عذوله عما سبق، الذي جاءت الإشكالات على صاحب الكفاية أنه نسى ما ذكره في بداية البحث. كما لا يبعد أن يكون لفظ الأمر كذلك، يعني حقيقة أو بتعبير آخر ظاهرا في المعنى الأول، بين قوسين الطلب. ولعله اعتمد على الارتكازات العرفية أكثر شيء، خصوصا في الخطابات الموالي، وسواء الموالي الحقيقي حقيقية مثل الله تعالى والنبي والأئمة، أو الموالي العرفية، لأن في الخطابات الموالي مع العبيد أو الآباء مع الأبناء الذي يتبادر عندما يقال الأب أمر ولده أو أمر الأب، يعني طلب شيئا، أمر المولى طلب شيئا، يأمر المولى طلب شيئا. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فنشير إليها باختصار إذا عندكم مجال، أو نتوقف أول يوم. نعم، الشيخ خالد ساكت، ماذا احنا نحمل سكوته على شنو؟ على الرضا. اي، ونحمل على عدم الرضا. اي، مو احنا ما عندنا موضوع البكر هنا حتى نحملها على الرضا. زين، الجهة الثانية انه هل يعتبر في الامر العلو او لا يعتبر؟ صاحب الكفاية يقول ان الذي يتبادر الى الذهن عند العرف أنه عندما يقال فلان أمر، يعني له مقام العلو وله مقام الآمرية. لذلك نحن نرى أن الأمر من السافل ليس أمرا إصطلاحيا، حتى لو سمى نفسه آمرا وقال إني أمرته، ولكن السافل لا يمكن أن يكون له آم. والدليل صاحب الكفاية هو التبادر، أن الذي يتبادر عندما يقال زيد أمر عمرا، يتبادر في ذهن الناس أن زيد مقامه أعلى من مقام عمر، ولا ما له معنى أن يأمره. عندما يقول مثلا فلان أمرني، معناته أن فلان له حق علي وهو في العالي وأنا في السافل، ولا ما له معنى أن يأمرني. هناك احتمال آخر، أنه قيل أن الأمر إما فيه العلو وإما فيها الاستعلاء، والمراد من الاستعلاء من يرى نفسه عاليا وهو ليس عاليا. إذن إذا كان الآمر إما عاليا حقيقة وإما مستعليا فالأمر أمر، أما إذا ما كان عاليا ولم يكن مستعليا فأمره يرجع إلى شنو؟ إلى الاستدعاء حقيقته وليس أمرا. صاحب الكفاية يقول هذا في الحقيقة ما نقدر نقبله. ليش؟ لأن المستعلي لا يقال عرفا أنه له علو، المستعلي هو يعتقد أنه عالي، ولكن العرف إذا ما يقبلون منه يقولون أن أمرك كلا أمر. زين، قد واحد يقول هناك رأي ثالث، أنه نقول في الأمر لا بد فيه من العلو، هذا العلو سواء كان علوا حقيقيا أو علوا اعتقاديا. العلو الحقيقي ما يذعن به العرف، العلو الاعتقادي ما يعتقد به الآمر وإن لم يذعن به العرف. خب زين، الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنه المستعلي إذا أمر الناس يقولون يلومونه أو يبوخونه على أمره. خب إذا كان الأمر الصادر منه أمرا مجازيا وغير حقيقي، لماذا التوبيخ؟ هذا معناته أن الاستعلاء يكفي في صدور الأمر. وجه الثاني، أن العرف يقولون له لماذا أمرت، يطلقون لفظ الأمر على أمره في مقام التوبيخ، وهذا الإطلاق ظاهر بنحو الحقيقة. صاحب الكفاية يقول أما الوجه الأول توبيخهم ليس على أنه لماذا أمره، توبيخهم على أنه يملك صفة الاستعلاء، لأن صفة الاستعلاء صفة مذمومة، فيلومونه أو يبوخونه على أنه يملك هذه الصفة، يعني يرى نفسه في مقام العالي وهو ليس عالي. وأما إطلاق الأمر على أمره يقال لماذا أمرت، هذا من باب أنه لماذا أمرت، أنت الذي تعتقد بأنك أمرت، يعني إطلاق الأمر عليه بحسب شنو، بحسب اعتقاده لا بحسب اعتقاد العرف، وأن أمره أمر حقيقي. فيقال له أنه لماذا أمرت، يعني لماذا أنه تأمر بشيء وأنت في مقام الآمرية، يعني لماذا تأمر وأمرك ليس أمرا. إذن بناء على هذا نرجع إلى ما قلناه في البداية، أن المتبادر عند العرف أن العلو شرط في الأمر. الجهة الثانية، الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه الأمر كان بنحو من العناية والمجاز، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء إشارة إلى الرأي الآخر، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحيه أو لجناحه. وأما احتمال اعتبار أحدهما، احتمال اعتبار أحدهما، هذا قول ثالث، أنه لا، إما العلو وإما الاستعلاء، فضعيف. زين ضعيف، إحنا نقول ضعيف دعوة بلا دليل، عندهم دليلان، ما هو الدليلان؟ الدليل الأول، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل إنك لم تأمره إنما هو على استعلائه، هذا رد على الدليل الأول، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. زين، وأما الوجه الثاني ما هو؟ وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، لأنه يقولوا له إنك لما تأمره، هو في هذا الاستعمال أطلق الأمر على أمره، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو مقتضى استعلائه، يعني مقتضى اعتقاده. وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، هذا دليل ثاني. دليل الأول قال الظاهر اعتبار العلو في المعنى الأمر، إشارة إلى التبادل. دليل الثاني صحة سلب الأمر عن طلب السافل الذي من علامات المجاز، لأنه إذا كان الأمر من السافل حقيقة لا يصح سلبه عن السافل ولو كان مستعليا كفاية. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وأما الجهة الثالثة يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.